إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهى بنا المطاف في تفسير سورة الحاقة إلى قول الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرض الناس ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تتطاير فيها الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. وجاء تفسير ذلك فيما يأتي من الآيات، يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، نسأل الله من فضله. هذا هو حال المؤمن يوم القيامة. والقرآن العظيم يصور مشاهد القيامة صورة دقيقة معبرة، حتى لكأنما السامع أو القارئ يعيش أحداثها، وإن كانت أمورا غيبية لا يمكن للعقل أن يدرك كيفيتها على ما هي عليه في الواقع، لكن تصوير القرآن لها تصوير دقيق يأخذ بمجامع النفوس. فتأملوا هذا التصوير لحال المؤمن وهو يعرب عن فرحه الشديد وسروره واغتباطه بنعمة الله تعالى عليه. أوتي كتابه بيمينه، واليمين دليل التكريم، فإنه إنما أوتي بيمينه كرامة له. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقد مر بنا أن حساب المؤمنين على نوعين: عرض ومناقشة. فأما العرض فهو المقصود في هذه الآية، وهو ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أن الله تعالى يدني عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره عن الناس ويقول: أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: أي ربي، حتى يظن أنه قد هلك. فيقول له الله: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وبهذا يكون قد نجا وأفلح وأنجح، فلذلك يبدي سروره فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه. وكلمة هاؤم بمعنى هاكم، وقال بعض العلماء أنها بمعنى ها وأضيفت إليها الميم، لأن الميم علامة الجمع، فمعنى هاؤم أي خذوا اقرأوا كتابيه. كما يسر الإنسان بنتيجة معينة، كما يسر الطالب إذا حصل على شهادة نجاح فهو يطلع عليها الآخرين وينشرها بينهم لما يجد من فرط السرور، فأي سرور أعظم من سرور ذلك الإنسان الذي نجا وزحزح عن النار وأدخل الجنة، نسأل الله من فضله. فلهذا يقول: هاؤم اقرأوا كتابي، يعني كتاب أعمالي. إني ظننت أني ملاق حسابية، ومعنى ظننت هنا بمعنى أيقنت، فالظن يأتي بمعنى اليقين، كما قال الله عز وجل عن الكفار: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، فلما ظنوا بالله ظن السوء أرداهم، فقد كانوا يعني متيقنين لأمر سوء. وها هنا قال الله عز وجل: إني ظننت أني ملاق حسابيه، يعني أنني كنت موقناً بأنني سأحاسب وسيأتي يوم يجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. وقال بعض أهل العلم في معنى قوله إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني ظننت أنني أجازى على ما فرط مني من سيئات، لكن ربي عفى عني، بدليل قوله في الحديث أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، حتى يظن أنه قد هلك، فيكون قوله إني ظننت أني ملاق حسابية يعني توقعت أن توقع علي العقوبة والجزاء بسبب ما فرط مني، لكن رحمة الله تعالى غلبت فرحمني وعفى عني. وكلاهما له محمل حسن، إني ظننت أني ملاق حسابية، فما النتيجة؟ فهو في عيشة راضية، والعيشة المراد بها الحياة الأخروية في الجنة، ومعنى راضية أي مرضية، لكنها لفرط رضاه عنها باتت وكأنما هي محل الرضا، فلم يقل فهو في عيشة مرضية، بل وصف العيشة نفسها بأنها راضية حتى لكأنما هي محل الرضا وعينه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، وذلك أن الجنة درجات وغرف فوقها بعضها فوق بعض، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا يا رسول الله تلك منازل النبيين لا يبلغها إلا هم، فقال بل هم قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وذكر الله تعالى في سورة الزمر قال لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، فهذا طرف من نعيم الجنة، لهذا قال الله تعالى في جنة عالية، فالجنة درجات كما أن النار دركات أعاذنا الله وإياكم، وكون الجنة درجات لا يمنع لقاء أهلها، فإن أهلها وإن تفاوتت رتبهم ودرجاتهم إلا أن الله يمتع بعضهم ببعض، قال الله عز وجل يقول الله عز وجل ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، فيحصل بين أهل الجنة لقاء واجتماع ورؤية بعضهم لبعض على تفاوت منازلهم في مجامع عامة، كما يعني يقع في الدنيا أن يعيش الناس متفاوتون، هذا يعيش في منزل حسن فسيح وهذا يعيش في منزل ضيق، ثم تجمعهم الجوامع والأعياد وغير ذلك، فهذا من باب التقريب. في جنة عالية قطوفها دانية، من شأن هذه الجنة أن ثمارها التي تقطف دانية، فمهما اشتهى ساكن الجنة قطفا منها من ثمارها فإنه يتدلى إليه، جالسا كان أو مضطجعا أو قائما أو ماشيا، فإنه إذا اشتهى ذلك دنا من يده فقطفه، وهذا من كمال النعيم، فلا يتعنى الصعود إليه كما نفعل في هذه الدنيا من رقي النخل وقطفها، وقد يلحق الإنسان من جراء ذلك مشقة ويصيبه شيء. أما في الجنة فكما قال ربنا عز وجل قطوفها دانية، وهذا طرف يسير من نعيم الجنة ألمح الله تعالى إليه بهذه الإشارات، ثم أتبع ذلك بقوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قبل ذلك ننبه على هذه الهاء التي نعم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا يدل على أنهم نالوا هذه الدرجات بسبب أعمالهم وبما قدموا من العمل الصالح، وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإن الآية ونظائرها تدل على أن الجنة تكون جزاء للعمل، كما قال في آية أخرى: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال هاهنا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تأمل الباء هنا، أي باء هي؟ هي باء السببية. بينما الباء التي في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي ثمنا لعمله، فالباء المثبتة هي باء السببية، والباء المنفية في الحديث هي باء المعاوضة والثمنية والمقابلة. بمعنى أنه مهما عمل الإنسان من الأعمال الصالحة فإنها لا يمكن أن تكون مقابل نعيم الجنة، لأن الله تعالى لو احتسب على الإنسان نعمة من نعمه كنعمة البصر لرجحت بعمله أضعافا مضاعفة وبقي بعد ذلك بلا شيء. وإنما قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فقال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالعمل ليس ثمنا للجنة ولكنه سبب، فينبغي أن نفهم هذا جيدا لكي لا يدلي أحد بعمله على الله ويدل به ويمتن به، الفضل لله. وذهبت المعتزلة إلى أن الباء هذه باء الثمنية، وأنه يجب على الله تعالى، الله عما يقولون، أن يجازيهم بذلك وجوبا بناء على أصلهم الفاسد في التحسين والتقبيح العقليين ووجوب فعل الصلاح والأصلح على الله، من معتقدات كلامية أحدثوها في الدين. فكانوا يقولون بأنه يجب على الله أن يثيب المحسنين ويحرم عليه أن يعاقبهم، ويجب على الله أن يعاقب المسيئين ويحرم عليه أن يعفو عنهم، ولهذا أنكروا الشفاعة. فهذا منهم جرأة على الله وسوء أدب، ولكن الحق كما قرر أهل السنة والجماعة أن العمل سبب لدخول الجنة وليس ثمنا لها. وتلكم الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، والمقصود بالأيام الخالية أي الأيام الماضية وهي أيام الدنيا. فتأملوا هذه السعادة والغبطة التي يحصل عليها المؤمن ذلك اليوم، نعيم حسي ونعيم معنوي، يتمثل ذلك في حالة الفرح والسرور التي يتكلم بها هذا الذي أوتي كتابه بيمينه. والنعيم الحسي بما وصف الله تعالى من نعيم الجنة، أنها جنة عالية وقطوفها دانية، وأنه يأكل فيها ويشرب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. فينبغي للمؤمن أن يطرب قلبه بذكر الآيات الدالة على نعيم الجنة، فإنه إذا قرأ ذلك أحس بالاطمئنان والرضا والفرح والاستبشار والرغبة فيما عند الله ورجاءه. ومواضعها في القرآن كثيرة جدا وفيرة، وفيها من المشاهد ما لا يحيط به وصف ولا عبارة أدبية. ثم ذكر الله تعالى حال الآخر: أجارنا الله وإياكم، وأما من أوتي كتابه بشماله. وقد قال في سورة أخرى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. ولا تعارض بينهما، فإنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، وهذا مبالغة في تبكيته وتحقيره وإذلاله وهوانه. أجارنا الله وإياكم، وأما من أوتي كتابه بشماله، وهذا يدل على أن الشمال محل الإهانة والتحقير، ولهذا يكره الأخذ والإعطاء بالشمال، ينبغي أن يكون الأخذ والإعطاء باليمين لا يكون بالشمال. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يعني أنه يتحسر ويتندم غاية الندم ولا تساعة مندم، فيتمنى أن لم يؤت كتابه. لماذا؟ لما فيه من الفضائح، كما قال الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلهذا يقول عند إعطائه كتابه بشماله من وراء ظهره يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، أي لم أعلم مآل أمري وعاقبته، يا ليتها كانت القاضية. تمنى أن موتته في الدنيا هي النهاية وأنه لا يبعث بعدها، مع أنه في الدنيا كان يفر من الموت أشد الفرار ويكرهه أشد الكراهة، لكنه يتمنى بعد أن اطلع على عاقبته البئيسة يتمنى أن كانت القاضية وأنه لم يعد شيئا وصار نسيا منسيا، فيقول يا ليتها كانت القاضية. ثم يمعن في التندم والتحسر مبينا خسارة صفقته، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية أي ذاك المال الذي جمعته ولبدته في الدنيا تلبيدا لم يغني عني شيئا، هلك عني سلطانية. أولئك الجمع والخدم والحشم الذين كانوا يحيطون بي تفرقوا عني، فيوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل يتنصل من وليه في الدنيا، ولهذا ذكر الله عز وجل الخصومة والجدال التي تقع بين المستكبرين والمستضعفين في آية كثر في القرآن، وأنه يقع بينهم جدال يوم القيامة. فها هنا قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، والهاء في قوله مالية وسلطانية تسمى هاء السكت، تسمى هاء السكت، وهي تثبت وقفا ووصلا. فيقرأ الإنسان ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية عند الوقف، وعند الوصل يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، فتثبت الهاء وقفا ووصلا. وبعضهم لم يثبتها في حال الوصل فيقول ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، فلا يثبتها في حال الوصل، والمشهور الأول. فحينما يطلق هذه الحسرات نفثاته مصدور في حيث لا ينفعه الندم في ذلك اليوم، يصدر الحكم الإلهي الإجرائي بعد إيقافه على عمله وإقراره باستحقاقه له، فيقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وفي هذه الجمل ما يشعر بالعنف والشناعة والأخذ الشديد، خذوه، والمخاطب هم الملائكة، ملائكة العذاب، خزنة النار، فيؤخذ أخذا شديدا، يتل تلا ويجر جرا، يسحبون على وجوههم، أجارنا الله وإياكم. خذوه فغلوه، ومعنى غلوه، الغل هو جعل الأيدي إلى الأعناق، فتربط أيديهم إلى أعناقهم، فهذا الغل، فلا يتمكن من الحراك. ثم الجحيم صلوه، يعني يقذفوه في النار، فمعنى صلوه يعني ألقوه في النار، وربما كانت مأخوذة من الصلي، كقول الله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى، وذلك أنها تصلاهم بمعنى أنها تشويهم، كما يستدفئ الإنسان ويدفئ صلبه فيقال يستصلي، فهي تشويه يوم القيامة وتحرقه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، والسلسلة هي حديد مكون من حلق متصل بعضها ببعض، وقد جاء في بعض الآثار أنها تدخل في دبره وتخرج من منخريه والعياذ بالله، حتى وصف بعض المفسرين ذلك بالجراد حينما ينضم في عود ويشوى على النار. هكذا يصنع به والعياذ بالله، وهي سلسلة رهيبة عظيمة جاء وصفها في بعض الآثار بما تقشعر منه الأبدان. ويكفي قول الله تعالى ها هنا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، قيل بذراع الملك أو بذراع الملك، ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يعني انضموه فيها كما يجعل اللحم في سيخ الحديد أو في السفوت، فهكذا يشوى الكافر على النار جارنا الله وإياكم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لما؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ربك حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة، بما استحق هذه العقوبة الأليمة؟ أمضى عمره لا يؤمن بالله العظيم، الله الذي خلقه وأعده وأمده، أوجده من العدم وهيأ له أسباب المعيشة واستخلفه في الأرض، ومع ذلك عبد غيره وترك عبادته، له حقيق بهذه العقوبة. إن الشرك لظلم عظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. كيف يدع الإيمان بالله عز وجل الذي هو السبب الذي خلق لأجله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادة الله لا تتحقق إلا بالإيمان به، الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، هذا هو معنى الإيمان بالله. الإيمان بالله لا يتم إلا بأن يؤمن الإنسان بوجود ربه سبحانه وبحمده، وأن يؤمن بربوبيته، أن يؤمن بأنه الخالق المالك المدبر، وأن يؤمن بألوهيته بمعنى أنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، فلا يصف شيئا من أنواع العبادة لغيره، سواء كانت عبادة قلبية كالمحبة والخوف والرجاء، أو كانت عبادة قولية كالذكر والدعاء، أو كانت عبادة بدنية كالركوع والسجود، أو كانت عبادة مالية كالزكاة، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فلم يأتي بالإيمان بألوهيته. كذلك الإيمان بأسمائه وصفاته، بأن يعتقد لله المثل الأعلى، فيثبت ما أثبت الرب لنفسه في كتابه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وينزه الله تعالى عما نزه نفسه من صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين، أو نزهه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فتلكم هي العروة الوثقى، الإيمان بالله عز وجل. فيجب على كل حي أن يحقق الإيمان بالله كما أراد الله تعالى، وأن يبرأ مما ينافي ذلك الإيمان، فيبرأ من الإلحاد وإنكار وجود الله، ويبرأ من إنكار ربوبيته ونسبة الخلق أو الملك أو التدبير لغيره، ويبرأ من الشرك وأن يصرف شيئا من العبادات لغير الله، ويبرأ من التعطيل والتمثيل، فلا يعطل ما وصف الله به نفسه وينفيه عنه، ولا يمثله بصفات المخلوقين. فإذا انطوى القلب على هذا الإيمان فهو حقيق بأن يكون من أهل الجنة. الأمر الآخر الذي به استوجبوا هذه العقوبة، ولا يحض على طعام المسكين، يعني فهم قد أهدروا حق الله وأهدروا حق عباد الله، وهذا يدلنا يا كرام على أهمية حقوق الناس، وأن للناس بعضهم على بعض حقوق، وأن للمساكين حق معلوم كما قال ربنا عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ومن الناس من لا يلقي بالا لحقوق الناس ويهتكها، فإما أن يمنعهم حقوقهم الواجبة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فوفاه عمله فلم يوفه حقه. وكما أن للمسكين حق، فيجب على الناس أن يرفدوا مساكينهم وأن يغنوهم عن السؤال وأن يطعموهم ويكسوهم. ولهذا فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة على عباده فرضا واجبا، وندبهم إلى ما هو أفضل، ما هو زائد على ذلك، وهو الصدقة. فهذان الأمران هما ركن السعادة، وهو القيام بحق الله والقيام بحق العباد. تأمل، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وهذا يدلنا على أن الأمر لا يقتصر فقط على إطعام المسكين، بل حتى على الحض عليه. وربما كان بعض الناس لا يملك ما يطعم به المسكين، لكنه يملك أن يحض عليه وأن يحث عليه. فإذا عجزت عن أن تطعم المسكين بحر مالك، فليس أقل من أن تحث غيرك على ذلك. لهذا عبر بهذا التعبير: ولا يحض على طعام المسكين، لأنه إذا كان يحض على طعام المسكين فهو من باب أولى يقوم بذلك بنفسه. وأعود للقول بأن تحقيق هذين الأمرين هما سر السعادة في الدنيا والآخرة. فإن الذي يمتلئ قلبه إيمانا بالله تعالى ويحسن إلى عباد الله يشعر بالخيرية، والسعادة هي الشعور بالخيرية. فإذا شعر بالخيرية استروح قلبه وصفى خاطره وذهب عنه الكدر. فإن للعطية وللإحسان أثر عظيم على نفس صاحبها، ويدفع الله تعالى بها من البلايا والشرور والهم والغم ما لا يعلمه الإنسان. لكن ذلك الخاسر لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فما النتيجة؟ فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. ليس له اليوم هاهنا حميم، جميع من كان يودهم ويتقرب إليهم في الدنيا ويواليهم تفرقوا عنه. ولو أنه والى الله سبحانه وتعالى ورسوله والمؤمنين لكان يجد حميما، لكنه لما تنصل من ذلك فلم يؤدي حق الله ولم يواله ولم يوالي رسوله ولا المؤمنين، بقي منفردا يوم القيامة. وقد قال ربنا عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فكذلك إذا ترك هذه الولاية بقي يوم القيامة فردا شاذا وحيدا. لهذا قال ربنا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فهم يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. أيضا ذلك الطعام الذي كان يمن به ويمنعه من المساكين يحرم منه يوم القيامة، فليس له طعام إلا من غسلين، أجارنا الله وإياكم. الغسلين تنوعت عبارات المفسرين فيه، قيل إنه صديد أهل النار، وقيل إنه شجر النار، فسره بعضهم بأنه شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام أثيم، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وقيل إنه صديد أهل النار وغسالتهم وما يقع منهم وما ينضح منهم، أجارنا الله وإياكم، فهذا يتجرعه ولا يكاد يسيغه. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، والخاطئون هم الذين أتوا بالخطيئة الكبرى وهي الكفر بالله عز وجل. ولا ريب أن الخطايا درجات، فالخطيئة الكبرى هي الكفر بالله والشرك بالله، ودونها خطايا دون ذلك، فثم كبائر وثم صغائر، لكن هذا ينطبق على الخطيئة الكبرى التي هي الشرك بالله والكفر به وإنكار المعاد وإنكار نبيه صلى الله عليه وسلم وإنكار القرآن الذي عالجته هذه السورة وسائر السور المكية. لا يأكله إلا الخاطئون. وبعد أن وصف الله تعالى هذين المشهدين المتقابلين اللذين بينهما بعد المشرقين، انتقل السياق إلى أمر عظيم يتعلق بهذا القرآن الذي يتلى، فقال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. فلا أقسم، هذا التعبير يأتي كثيرا في القرآن، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. وبعض العلماء يقول لا زائدة أتي بها للتأكيد، والمعنى والله أعلم في مثل هذا التعبير فلا أقسم أي لا يحتاج الأمر إلى قسم، الأمر من الوضوح بمكان، لا يوجب قسما، فهذا يكون فيه زيادة في البيان والتأكيد للمراد. قال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ولله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله عز وجل، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز للإنسان أن يقول والشمس والقمر والفجر والنبي والكعبة وشرفي وشرف والدي أو كذا، لا يجوز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا بالأمانة، لا يجوز أن يحلف الإنسان بالأمانة، فلا يجوز أن يحلف إلا بالله العظيم. أما الله سبحانه فله أن يقسم بما شاء من خلقه، وهذا كثير. قال الله: والفجر والعصر والتين والزيتون والشمس وضحاها، كثير جدا. وها هنا قال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إذن شمل كل شيء، لأن ليس ثم إلا مبصرات وغير مبصرات، وهذا يدل على أن ثم عوالم كثيرة غير مبصرات بالنسبة لنا، فنحن تقع أبصارنا على الآدميين والشجر والجبال والدواب وسائر المرئيات، لكننا لا نبصر عالم الجن ولا عالم الملائكة ولا عالم الكائنات الدقيقة من الجراثيم والميكروبات والفيروسات وغير ذلك، ولا عوالم لا يحيط بها إلا خالقها سبحانه. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. بل ذهب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلى أن هذا يكون قسما بنفسه أيضا، لأنهم لا يبصرون الله في الدنيا، فيكون مما لا يبصرونه ربهم وخالقهم سبحانه وبحمده، فإنهم لم يروه فيكون قد أقسم أيضا بنفسه. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أين جواب القسم؟ إنه لقول رسول كريم، إنه أي هذا القرآن لقول رسول كريم، يعني بلغه رسول كريم، ولهذا عبر بكلمة رسول، لا أنه كلام الرسول، وإنما هو كلام الله عز وجل بدليل قوله بعد ذلك تنزيل من رب العالمين، لكنه نسبه إليه قولا لكونه مبلغا، فلهذا وصفه بوصف الرسالة، والرسول هو من ينقل الخبر من أحد إلى أحد، فنبينا صلى الله عليه وسلم نقل وحي الله إلى عباد الله. ولأجل ذا قال في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فالرسول في سورة التكوير جبريل، والرسول في سورة الحاقة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه ليس كلام أي منهما، لأنه لا يمكن أن يكون كلامهما في الوقت نفسه، وإنما مهمتهما أي الرسول الملكي جبريل والرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم هو إبلاغ الرسالة ونقل كلام الله إلى عباد الله. فبهذا يرتفع ما قد يحتج به بعض منكري القرآن وبعض المتكلمين الذين يقولون إنه مخلوق وأنه كلام محمد أو جبريل، يقال لهم إن قوله إنه لقول رسول كريم أضافه إليهم باعتبار الرسالة، بدليل أنه في سورة التكوير أريد به جبريل، وفي سورة الحاقة أريد به محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يكون كلامهما في آن واحد، فلا لا بد أن يكون إضافته إليهما هي إضافة البلاغ ليس إلا. ولذلك قال في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، أي محمد، وما هو على الغيب بضنين. فبرأ ساحة جبريل وساحة محمد صلى الله عليه وسلم باعتبارهما الواسطة في إبلاغ كلام الله عز وجل إلى عباد الله. وها هنا قال سبحانه: وما هو إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ذلك أيها الكرام ومن بلغ أن الذي يعارض به القرآن شيئا، الذي يعارض به القرآن من دعاوى المناوئين له شيئا، إما حديث مفترى أو شعر مفتعل، إما حديث مفترى أو شعر مفتعل. فالحديث المفترى هو ما يفوه به الكهان الذين يدعون العلم بالمغيبات ويكون لهم رئي من الشياطين، أو ما يزجيها الشعراء من الشعر والقصيد. فهذا هو الذي يعارض به القرآن في ذلك الوقت ويحاول أن يحاكى به وفي كل وقت. ولهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت عديد من قبائل العرب عن الإسلام وشرح الله صدر أبي بكر الصديق لقتالهم، فجيش الجيوش وعقد الألوية والسرايا لقتال المرتدين، قال له عمر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، ألا تتألفهم؟ ألا تألفهم؟ فقال له مغضبا، قال: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ على ما أتألفهم؟ على ما أتألفهم؟ أعلى حديث مفترى أو شعر مفتعل؟ رضي الله عنه. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن وجدت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتال المرتدين حتى علمت أنه الحق. فتأملوا كيف أن الله دوما يذكر بإزاء القرآن ومقابلته تبرئته من الكهانة ومن الشعر، لأن منكر القرآن يحاولون وصمه بذلك، فتارة يقولون كاهن وتارة يقولون شاعر هكذا، وربما قالوا غير ذلك من التهم كله ليصرفوه عن حقيقته وأنه كلام رب العالمين. إنه لقول رسول كريم وما هو، وتأملوا كيف وصف الله نبيه وأثنى عليه بهذا الوصف الجليل أنه كريم، فهذه تزكية من رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم. والكرم وصف لا يقتصر فقط على بذل المال، لا، الكرم وصف يدل على حسن الأخلاق والطباع والمحتد، فهو كريم. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ومعنى قليلا ما تؤمنون قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون، أي ما أقل إيمانكم وما أقل تذكركم، وقيل إنما يعني زائدة، لكنها في محلها تفيد التأكيد على قلة إيمانهم وقلة تذكرهم. تنزيل من رب العالمين، إذن هو كلام الله عز وجل نزل من عنده، وهذا يدل على علوه سبحانه فوق سماواته، فهو كذلك سبحانه وتعالى، كما أن له علو الصفات وعلو القهر فله علو الذات، فهو سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. فيجب أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن ربه الذي خلقه فوق سماواته له العلو المطلق، فلهذا يجد الإنسان قلبه متجها إلى الأعلى فطرة، فإذا دعا الله أحس بقلبه يسافر نحو العلو، لا يذهب يمنه ولا يسره ولا أمام ولا خلف ولا تحت، هكذا فطر الله الخلائق على اعتقاد علو الله سبحانه وتعالى، ونطقت النصوص بهذا كتابا وسنة، وانعقد الإجماع ودل العقل والفطرة على علو الله بذاته. ومن دلائله قوله تنزيل من رب العالمين، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، فهو قد بدأ منه سبحانه. فما القرآن؟ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة فأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو اعتقادنا في القرآن. أخص أوصافه أنه كلام الله، لقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله، هذا أخص أوصافه، تكلم الله به حقيقة، فليس مجرد معنى يقوم في نفسه كما تقول الصفاتية من الأشاعرة والسالمية والماتريدية والكلابية، يقولون إن القرآن هو معنى قديم قائم في نفس الرب، وأما ما يسمعه جبريل أو يسمعه الأنبياء فإنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. لا ريب أن هذه بدعة صلعاء، وأنهم لم يسبقوا إليها من أحد من السلف، وإنما ألجأهم إليها فساد مقدماتهم وتأثرهم بالمنطق اليوناني الذي حرفهم عن طريقة السلف في إيلاء النصوص ما تستحقه من الإثبات والإقرار والإمرار. لهذا نقول القرآن كلام الله منزل، تنزيل من رب العالمين. إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. منه بدأ أي تكلم الله به ابتداء، فصدر منه وخرج منه لأنه صفته وكلامه، وإليه يعود يعني إليه ينسب، أو إليه يعود يعني يرفع في آخر الزمان من الصدور ومن السطور تكريمة له. تكلم الله به حقيقة فأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا رعاكم الله أن القرآن العظيم كان محل إشكال عند الكفار، ينكرون نسبته إلى الله، لأنهم لو أقروا بنسبته إلى الله انتهت القضية ولزمهم قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا يقولون له لما كتب في الميثاق والعهد هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، قال لا تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك. فهم ينكرون أنه رسول من عند الله وأن ما جاء به هو كلام الله. فكانت هذه المسألة من المسائل العظيمة التي عني بها القرآن المكي. تأملوا في هذه السورة وستأتينا إن شاء الله قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. ثم قال الله إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا أي القرآن إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فكانت عندهم هذه القضية، ولهذا قال الله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. أحد القولين أن النبأ العظيم هو القرآن العظيم، فكانوا ينكرون القرآن ونسبته إلى الله عز وجل. فأكد الله تعالى في هذه الآية وفي هذه الآيات وأقسم قسما عظيما فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ثم إن الله سبحانه وتعالى أقام دليلا بديعا على من دلائل النبوة وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي لو نسب إلينا محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه قولا لم نقله لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. طبعا هذا الفرض فرض في مقام المجادلة والمنازلة مع المخالف، ولا ألزم أن يقع، بل لا يمكن أن يقع، فإن الله قد زكى نبيه قبل قليل فقال إنه لقول رسول كريم، لكنه أراد أن يبين لهم استحالة وامتناع أن يقر الله تعالى أحدا على قول ينسبه إليه زورا وبهتانا، فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض وليس كل، بعض، لأخذنا منه باليمين. واليمين إما أن تكون يمين الله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه في الآيات والأحاديث، والسماوات مطويات بيمينه، وفي الأحاديث أيضا يطوي الله السماوات بيمينه، وإما أن المراد باليمين يمين النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يؤخذ من العضو الذي يعتمد عليه ويركن إليه وهو اليمين. لأخذنا منه باليمين، ولو أن الله تعالى أضاف اليمين إلى نفسه هنا لا اعتبرنا هذه من الآيات الدالة على إثبات اليمين، كما استدللنا بحديث أبي سعيد في سورة القلم يوم يكشف عن ساق ولم يضفها الله إلى نفسه، اعتضد بحديث أبي سعيد الخدري على أن المراد بالساق ساق الرب عز وجل، وهنا قال لأخذنا منه باليمين ولم يضفه إلى نفسه، فنقول يحتمل، فلا نقطع أن المراد باليمين ها هنا هو يمين الرب، لكن هذا محتمل وقد ثبتت بأدلة أخرى. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما الوتين؟ الوتين هو نياط القلب، العرق الذي يتعلق به القلب، يعني كأنه والله أعلم هو الشريان الكبير الذي يخرج من القلب الذي يسمونه الأورطة. فلو وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لا أوقع الله به هذا الوعيد، ولكنه لم يقع، فدل ذلك على أنه راشد بار صادق، على أنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم راشد بار صادق. وقد عد العلماء هذه الآية من دلائل النبوة، ودلائل النبوة كثيرة جدا، يظن بعض المتكلمين أن دليل النبوة منحصر بالآيات والمعجزات، لا، دلائل النبوة أكثر من أن تحصر. فمن دلائل النبوة لا شك الآيات والمعجزات، ومن دلائل النبوة مضمون دعوة النبي الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من الحق، ومن دلائل النبوة سيرة النبي وخلقه وشمائله ومن دلائل النبوة أيضا بشارة الأنبياء السابقين به، ومن دلائل النبوة هذه الآية، يعني كأنما يقول الله عز وجل لو كان غير نبي لما أمهلته ولا أخذته، كما فعل الله تعالى بسائر المكذبين. أرأيتم مثلا مسيلمة حينما ادعى أنه يوحى إليه وأتى بسجع نسبه إلى الله عز وجل، ماذا كانت نتيجته؟ لا يقال مسيلمة حتى يقال مسيلمة الكذاب، فصار الكذب أو أخص أوصافه، ولكن الله صدق نبيه فهو صادق مصدوق. ولهذا قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، وذلك لسلامة ما قالوه ونقلوه، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فقال ها هنا، فدل ذلك على صدق نبوته. وتأملوا يا كرام كيف يمكن عقلا أن يخرج أحد ويقول للناس أنا رسول من عند الله أبلغكم كلام الله، والله يخبركم بكذا ويأمركم بكذا وينهاكم عن كذا، ثم ينقله الله تعالى من ضعف إلى قوة ومن هزيمة إلى نصر، ويكثر أتباعه ويوطئ له أكناف الأرض ويفتح له البلاد والعباد، على ما يدل ذلك؟ على تصديق الله له. الآن لو جاءنا إنسان من قبل السلطان وقال السلطان يقول لكم كذا ويأمركم بكذا وينهاكم عن كذا، وهو سلطان من سلاطين الأرض، ثم لم يرد من ذلك السلطان تكذيب له ولا تعقب له ولا استدراك عليه، ماذا نستنتج؟ نستنتج أنه صادق. كل واحد يقول في قرارة نفسه لو كان كاذبا على السلطان لما تركه السلطان، ينسب إليه ما لم يقل، ويأمر الناس ويستغلهم تحت بسيف السلطان والانتماء إليه. فإذا كان هذا حاصلا بين الآدميين فكيف برب العالمين أن يخرج إنسان بشر ويقول أنا رسول من عند الله يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا ويخبركم بكذا، ثم يؤيده ويكثر أتباعه وينقله من قلة إلى كثرة ومن ضعف إلى قوة ومن هزيمة إلى نصر. هذا دليل قاطع على أنه صادق مصدوق. فبهذا كانت هذه الآيات من دلائل النبوة. فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني لو اجتمعتم أن تردوا هذا عنه ما استطعتم، بل سينفذ الله فيه مراده، وأنى لكم أن تحولوا بينه وبين مراد الله عز وجل. فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم قال وإنه لتذكرة للمتقين. وإنه إلى ما مرجع الضمير؟ إلى القرآن. قد ذكرنا في مستهل هذه السورة أن من مقاصد هذه السورة يعني إثبات أن القرآن كلام الله وتعظيم القرآن. إنه لتذكرة للمتقين، وإي والله إن القرآن تذكرة، وذلك لما يبعثه القرآن في النفوس من العلوم الصالحة والمعارف الصحيحة واليقينيات التي يعتصم بها. ولهذا قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالقرآن تذكرة، إي والله إنه لتذكرة، إنه لتذكرة، لكن لمن؟ للمتقين. فلا ينتفع بهذه التذكرة إلا من كان في قلبه تقوى وخشية لله. وبعدها بآية يقول حسرة على الكافرين. وهذا من العجب أن تجد الشيء الواحد يكون له أثران متعاكسان متقابلان، فهو بالنسبة للمتقين تذكرة وبركة ونفع، وبالنسبة للكافرين حسرة وندامة، وهو شيء واحد. ونظائر هذا في القرآن كثيرة، كقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أرأيتم؟ هو قرآن واحد لكنه بالنسبة للمؤمنين شفاء ورحمة، وبالنسبة للكفار خسارة ونكبة. عجيب، عجيب أمر هذا القرآن. وكذلك قال الله عز وجل في الآية الأخرى أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. لا إله إلا الله. انظر كيف يكون القرآن يعني بركة على أقوام ويكون شؤما على آخرين. فمن تقبله بقبول حسن لم يشق به، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ومن رده وأنكره صار حسرة عليه وندامة. لهذا قال ربنا عز وجل وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. نعم، وهذا يدل على اطلاع الله سبحانه وتعالى على الخفايا والخبايا، وأنه يعلم أن في المخاطبين مكذبين بالقرآن. وإنه لحسرة على الكافرين، يعني الذين كذبوا به. ووجه كونه حسرة عليهم أنهم لما أنكروه تحسروا أشد التحسر يوم القيامة، كما سمعنا في الآيات السابقة هلك عني، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. تمنى أن لو لم يكن كذلك. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. وهذه أعلى درجات اليقين، لأن اليقين ثلاث درجات: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين هو أن يبلغه الإنسان الخبر فيحدث له نوع من التصديق، يقين. عين اليقين هو أن يعاينه ببصره. لكن حق اليقين هو تحقق وقوعه فيبلغ بذلك أعلى الدرجات. فلهذا قال الله وإنه لحق اليقين، فهذه أعلى درجات اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، سبح أي نزه، نزه ربك العظيم عما يفتريه الأفاكون والكاذبون. نمر على الفوائد المستنبطة من الآية 19 إلى آخر هذه السورة. منها الفائدة الأولى نشر الصحف وإظهار عدل الله تعالى. لو شاء الله تعالى لا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار دون أن يطلعهم على كشف الحساب، لكن لكمال عدل الله تعالى يظهرهم، فيقول المؤمن هاؤم اقرأوا كتابية، ويقول الكافر يا ليتني لم أوت كتابية. الفائدة الثانية إكرام المؤمن يوم القيامة وفرحه بموعود الله كما مر بنا. أيضا من الفوائد بيان نعيم الجنة الحسي والمعنوي، وقد تقدم وصف ذلك. ومن الفوائد إهانة الكافر يوم القيامة وحسرته وندامته كما تقدم، وأيضا بيان عذاب النار الحسي والمعنوي. أجارنا الله وإياكم بما سمعنا بهذه الآيات وما يوافقها ويشهد لها من آيات أخرى. وأيضا من الفوائد أن اليمين علامة الكرامة والشمال علامة المهانة. والفائدة السابعة تفاهة الأعراض الدنيوية من مال وسلطان وعدم غنائها عن صاحبها. انظر ماذا يقول هذا الذي جمع مال اللبدة وصار له أتباع وقال قائلهم أليس لي ملك مصر وغير ذلك، وقال إنما أوتيته على علم عندي أي قارون. انظر ماذا يقول يوم القيامة، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، هذه الأرصدة والملايين والمليارات تبخرت وطارت، هلك عني سلطانية، هذا الجاه والسلطان والأبهة كلها اضمحلت. فعلينا أيها الإخوان ألا نتبع نفوسنا لعاعة الدنيا. نعم نستمتع بها بما قسم الله، لكن لا نجعلها في قلوبنا، نجعلها في أيدينا. من الفوائد أن النجاة والفلاح تكون بالإيمان بالله، بدليل قوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، فلما فقد الإيمان فقد النجاة. ومن ذلك التلازم بين الإيمان والعمل والخلق والسلوك. انظروا كيف قال الله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ففاقد الإيمان يفقد الرحمة والخلق وغير كل شيء، يفقد آدميته وإنسانيته. وبالمقابل فالمؤمن يكون لينا هينا رحيما ذا خلق عظيم. من الفوائد فضل الإحسان إلى المساكين والحظ عليه، وهذا ظاهر. ومن الفوائد فضيلة الرحمة وأن الراحمين يرحمهم الله. من الفوائد تقطع الأسباب يوم القيامة بالكافرين، فليس له اليوم هاهنا حمي، ما عنده أحد. من الفوائد سعة ملك الله وتناوله للمبصرات وغير المبصرات، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. من الفوائد إقسام الله بمخلوقاته. ومن الفوائد إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغه البلاغ المبين كما ذكرت لكم من دلائل النبوة. ومن الفوائد ثناء الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالكرم، وقلت لكم إن الكرم يدل على مجمل ومجموع الصفات الحميدة. ومن الفوائد نسبة القرآن، أن نسبة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن إضافة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة بلاغ لقوله رسول. ومن الفوائد تنزيه القرآن العظيم عن وصفه بالشعر والكهانة، وما هو نزهه عن هذا وهذا. من الفوائد أن ما يعارض به المفترون القرآن إما حديث مفترى وهو حديث الكهان، أو شعر مفتعل. ومن الفوائد إثبات تنزيل القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق، إنه لقرآن تنزيل من رب العالمين. ومن الفوائد إثبات علو الله تعالى بذاته فوق سمواته، لأنه قال تنزيل. ومن الفوائد إبطال الشبهات المتعلقة بالقرآن من المشركين والمستشرقين والملحدين، فهذه الآيات تبطل ذلك. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمستشرقون من اليهود والنصارى الذين حاولوا الطعن بالقرآن، والملاحدة الجدد الذين يطعنون بالقرآن، كل هذه الآيات تنسف شبهاتهم. ومن الفوائد عظيم قدرة الله وامتناعه وعزته وعجز الخلائق أمامه. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ومن الفوائد ذكر الاحتمال الممتنع في مقام المحاجة والمجادلة، فالله ذكر احتمالا لا يتحقق ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وهذا لا يكون، فالله نزه نبيه وبرأه عن مثله. ومن الفوائد اتصاف القرآن بالتذكرة، إنه لتذكرة للمتقين. ومن الفوائد اطلاع الله على خفايا النفوس وكمال علمه وما ينطوي عليه من ذلك العلم من تهديد، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، فأين تذهب؟ أنت مكشوف لله تحت سمعه وبصره. ومن الفوائد تحسر المشركين على التكذيب بالقرآن العظيم يوم القيامة وما جاء به، وإنه لحسرة على الكافرين. ومن الفوائد وصف القرآن بأعلى درجات الثبوت وهو حق اليقين. ومن الفوائد ونختم بها وجوب تنزيه الله عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين ووجوب تعظيمه، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، والحمد لله رب العالمين.